شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأفضلان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ لبعد أعتذر عن الانقطاع لمشاغل خارجة عن الإرادة، وأنا أسجل لكم هذا الدرس اليوم إن شاء الله، محاولة في استمرار تلك السلسلة المباركة، سلسلة الطريق إلى الجنة، والتي تعتمد على أحاديث وردت في أفعال مفصلة هي من أسباب دخول الجنة. وحديثنا الليلة فيه مستوى من الخصوصية بالنسبة للنساء، وعلى العموم هو من طرق الجنة التي توصل إليها. فقد ذكر ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهذه الأفعال الثلاثة: الفعل الأول هو حق لله، والثاني هو حق مشترك للمجتمع وللنفس وهو حق لله، والثالث هو حق للزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها، أي إذا صلت المرأة خمسها، إذا حافظت المرأة على صلاتها. وأنتم تعلمون أن محافظة على الصلاة تستلزم عدة مسائل: الأولى معرفة أحكامها، والثانية أداؤها في أوقاتها وفي الجماعات، والثالثة المحافظة على طهارتها وما يترتب على ذلك. فلذلك الشرط الأول: إذا صلت المرأة خمسها، أي حافظت على صلاة خمسها، إلا إذا كان انقطاع الصلاة عن العذر الشرعي الواضح والبين عند النساء. وحصنت فرجها، وتحصين الفرج هو كناية على كل ما يتعلق بذلك، ومنه عدم التبرج، ومنه عدم الاختلاط، ومنه عدم التواجد في أماكن الشبهة، وكل تلك الطرق التي هي تؤدي إلى تحصين الفرج. فإذا حافظت المرأة على ذلك، وبعض من الناس يحسب أن المحافظة على الفرج إنما هي مقصودة بذاتها، أي الجرم الكبير الذي هو الزنا، وذلك غير صحيح، وإنما طرق الزنا ووسائل الزنا وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فإن ذلك يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فجاء بقض البصر، وهو أدنى درجة من درجات الاختلاط النساء والرجال، وجاب أعلى درجة وهي يحفظن فروجهن، ويحفظ قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلذلك جاء بأكبر وهو الممارسة الأعلى، فدخل ما بين ذلك من الأشياء والوسائل والطرق التي تؤدي إلى ارتكاب هذا الجرم العظيم الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى وسائله من التبرج كما ذكرنا، ومن الاختلاط، ومن التكسر في المشية والتكسر في القول، ومن ولوج أماكن الشبه وغير ذلك. وأما الفعل الثالث وهو طاعة زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فطاعة الزوج إنما تكون في المعروف وفيما له فيه هو حق، وطاعته هنا قد تكون هي أصعب هذه الأشياء، لأنها طاعته بشر متقلب المزاج، ولكن المرتبط بالطاعة ما كان له فيه الحق، وما كان هو من ميدان طاعته. فما أخذ الله من العهود السابقة على المرأة فهذه لا طاعة للزوج فيها، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وغيره من وغيرها من العبادات، فهذه لا يسمع فيها للزوج بحال من الأحوال. وكذلك لا يطاع الزوج فيما كان فيه محذور، فإن بعض النساء يعتبرن أنه إذا رضي الزوج مثلا بأن تتبرج فأن ذلك لا إشكال فيه، وإذا رضي الزوج أن تجلس هي مع أصحابه وأصدقائه وقرابته وتخاطبهم ويخاطبونها ويكون في المسألة شبهة وريب أن ذلك لا إشكال فيه، فهذا ليس من الطاعة المطلوبة، إنما الطاعة في المعروف فإنها تطيعه فيما له حق، فمن ذلك أن لا يدخل بيته إلا من يرضى هو بدخوله إلى بيته، ومنها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه إلا إذا كانت خارجة إلى أمر شرعي ضروري من المسائل الشرعية المطلوبة. وكذلك من حقها مثلا في جوانب النوافل كالصوم في أيام غير رمضان إذا كان هو متواجد، يعني موجود، قصدي إذا كان هو موجود أي موجود معها في بلد واحد وفي سكن واحد وكان له إرب في مثل هذه الأوقات فإنها تستأذنه. أما إذا كان هو مسافر مثلا ليس معها في بلد فلا تتنفل مثلا بإذنه، فلا تقول أنا اليوم لا أصوم حتى أخذ الإذن، فهذا ليس له فيه الحق وليس له فيه المنع. فلذلك الطاعة في هذه لها جملة ضوابط ينبغي للمرأة المسلمة وينبغي للزوج نفسا الزوج المسلم أن يعلم حقوقه فيما يتعلق فيه من الطاعة. وعلى هذه الأساس ما كانت هذه الأفعال كلها تدلل على مستوى من مستوى المداومة والاستقامة، وتدلل على مستوى من الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأفعال الثلاثة التي هي الصيام وعلى هذا فهذه الأفعال الثلاثة ينبغي للمرء أن يمارسها تعبدا لله سبحانه وتعالى واستشعارا لعظمة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ويدلل آخر الحديث على عظمة هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة، لأنه قال يدخل الجنة من أي باب شاء، فلذلك يكون المفهوم من ذلك أن كل واحد من هذه الأفعال موجبة لدخول الجنة، وإجمالها موجب للقبول عند الله سبحانه وتعالى وتيسير أمر دخول الجنة بإذن الله تعالى. فينبغي للعبد وينبغي للأمة المؤمنة أن تستشعر في هذه الأفعال البعد التعبدي لله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يمارس هذه الأشياء ولكنه لا يستحضر في وقت ممارسته لها البعد التعبدي والقيمة الأجرية العظيمة، فإن من تمارس صلاتها ليلا ونهارا فلا بد أن تستشعر أن محافظتها على هذه الصلاة هي من أسباب دخولها إلى الجنة دخولا مكرما مشرفا تختار فيه الباب الذي تشاء. وكذلك حفاظها على تحصينها لنفسها وفرجها وعدم ممارسة تلك المخالفات العظيمة التي هي تبعد من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا المقام صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط يضربون به الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأنهن أسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فلذلك عندما تمارس المرأة هذا التحصن وهذا العفاف وهذا الطهر فإنها تستحضر في ممارستها لذلك جميعا أن هذه إحدى أسباب ووسائل دخول الجنة ووسائل رضا الله سبحانه وتعالى الأعظم. كذلك تستشعر المرأة المسلمة الصادقة مع ربها أنها تطيع زوجها ليس طاعة في ذاته وليس محبة ذاتية له وإن كان ذلك مطلوب ومرجو، ولكنها قبل ذاك وبعد ذلك إنما تجعله قربة لله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، أنه تطيعه فيما أمر الله أن تطيعه فيه، وتتوقف عن غير ذلك قربة أيضا لله سبحانه وتعالى. فإن الزوج إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع بحال من الأحوال، لأن القاعدة الكبرى والعظيمة هي لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. فلما تتوقف الزوجة عند ذلك يكون الأجر حاصلا، لأنها إنما تمارس هذه الممارسة التي قد تكون فيها مستوى من الصعوبة، لأنه تماشي وتعاط مع مزاج متغير، وهو مزاج البشر بطبيعته. فإذا استشعرت في هذه الأفعال البعد التعبدي وبعد القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن طاعة هذا المخلوق إنما هي المراد بها طاعة الخالق، فإنها تسهل عليها المسألة من جهة، ثم تستحضر ثمرة ذلك ونتاجه، وهو أنها تدعى من أي أبواب الجنة شاءت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم فالق الحب محيي العظام وهي رميم أن يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة، وأن ييسر لنا ولكم دخول الجنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب